بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، بعد أن ذكر السبب الأول وهو الإيمان، ثم السبب الثاني وهو الإحسان إلى الخلق، ثم السبب الثالث للسعادة وهو الاشتغال بعمل أو علم نافع، ثم قال في السبب الرابع: اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر. قال: ومما يدفع به ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، أن يجمع المسلم همه وفكره على وقته الحاضر. قال: وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، قال: فلا ينفع الحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها. فالإنسان يعيش في ثلاثة أزمان: الوقت الحاضر والزمن الماضي. فلا ينفع الحزن على ما مضى مما لا يمكن رده واستدراكه، أما إذا كان الأمر يمكن أن يتدارك بالتوبة إلى الله فيندم على ما فات فهذا مطلوب، أما أمر قد فات وذهب ولا يمكن أن يدركه، مات له حبيب أو فقد مالا ولا يمكن أن يتداركه وغير ذلك من الأمور التي تفوت العبد مما يطلبها، فلا ينفعه أن يحزن وأن يعيد الذكريات على ما مضى، فهذا ما يولد في قلبه إلا الحزن، ويعيقه ذلك عن الاستمرار في الخير ويمنعه من الانشغال بما ينفعه في وقته الحاضر. قال: وقد يضر الهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل، يعني كذلك في ما يستقبله العبد من أمور قد يتوقع بعض المصائب أو بعض الفتن، فلا ينفع أن يشغل همه كله بما سيأتي. نعم، لو أنه خطط بعض التخطيط لما سيأتي هذا مطلوب بما هو نافع له، أما أن ينشغل كلية بما سيكون وسيحدث كذا وسيحدث كذا وماذا سأفعل، فأيضا هذا الخوف يضره في وقته الحاضر فلا يتقن عمله الذي هو فيه الآن. قال: فعلى العبد أن يكون ابن يومه، على العبد أن يكون ابن يومه، يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال، ويتسلى به العبد عن الهم الذي في المستقبل والحزن الذي في الماضي، وهذا من أنفع ما يكون للعبد في هذه الدنيا. بل الإخوة، من أراد أن لا تضيع عليه أيامه وأوقاته فعليه بهذه القاعدة، بل من أراد أن يحسن كل عمل يأتيه فعليه بهذه القاعدة، أن يكون الإنسان ابن يومه، ابن وقته، ابن لحظته الحاضرة، فيجتهد في إصلاح حاله الحاضر في أي حال، في أي وقت، في أي فعل، ولا ينشغل بالماضي كثيرا ولا بالمستقبل. لذلك الله تعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون في الماضي، لأن العبد ما دام مصلحا لحاله الذي هو فيه فتنصلح له كل أوقاته، فتمضي عليه هذه الأوقات وقد قضاها في الخير، فهذا يعطيه همة عالية لأنه أنجز وأحسن فيما مضى، فيستقبل أعماله فيما يأتيه بعزيمة وهمة عالية، وهذا ما يأتي إلا بإحسان الحاضر. وهذا الإخوة في كل عمل. المسلم إذا أراد أن يتقن أعماله عليه أن يكون ابن لحظته ويومه. انظر الآن في صلاتك، دخلت الصلاة، فمن الناس مثلا من يفكر في الحاجات التي تكون بعد الصلاة، يقول أنا بعد الصلاة عندي موعد، وربما يأتيه الخاطر ماذا سيقول في هذا الموعد، سيلتقي بفلان ويفكر كيف سأذهب وكيف فهذا يضيع عليه عمله الذي هو فيه. وإذا تفكر مثلا فيما كان عليه قبل هذه الصلاة، لعله فعل شيئا ما يناسب أو قال كلمة ما تناسب في بيته في عمله، فإذا تذكر هذا الماضي يكون مشوش الذهن فلا يخشع في صلاته. لكن لو جمع فكره وعزمه على الوقت الحاضر سيحسن هذه الصلاة. وهكذا في كل وقت في كل عمل، لا تنشغل بالأمور الماضية ولا بالأمور المستقبلة، انشغل بما يعنيك بما أنت فيه الآن. ولذلك لو تتأمل في حقيقة الخشوع مثلا في الصلاة، إنما هو جمع الفكر والهم والعزم على إتقان الصلاة. بل حتى يعني في بعض الدراسات الغربية أن العباقرة في العالم إنما برزوا في بعض المجالات بسبب جمع همهم وعزمهم على باب من أبواب العلوم، فلما انشغل بهذا الباب وجمع فكره وعزمه على إتقان هذا الباب وأمضى تجارب كثيرة فيه وعشرات السنين فيه مثلا وسنوات طويلة فيه، فيتقن هذا الباب فيكون عبقريا فيه لأنه جمع فكره وعزمه عليه. وهكذا المسلم في صلاته في خشوعه في الصلاة، وهكذا في باقي أعماله في أي عمل. إذا كنت في الوظيفة تؤدي هذه الوظيفة بإتقان وإحسان، إذا كنت في بيتك تحسن عشرة أهلك وتربية أولادك وتقبل على مثلا وأنت تكون مع أولادك تقبل على هذا العمل بجد وعزم، فتكون التربية أنفع وكلامك يؤثر أكثر من أنك لو جعلت هذا أمرا مجرد هكذا معهم في الظاهر وأنت منشغل بشيء في الماضي أو المستقبل، فما تحسن العمل الذي أنت فيه ثم يؤثر عليك هذا في المستقبل من كثرة التفكير فيما تستقبل. لما يأتي العمل الذي تنتظره يكون العبد قد ضعفت همته لأنه أكثر التفكير فيه وشتت ذهنه فيه، بخلاف ما لو استعد له بأن أحسن حالته الحاضرة وبذل الأسباب فيما يستقبله من أعمال، فبعد ذلك لما يأتيه العمل يكون قد هيأ نفسه له بإحسانه لعمله الحاضر. قال والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فإنما يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه، لأن الدعاء مقارن للعمل، فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعين على ذلك. يعني لما يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أي دعاء، فمع ذلك مع الاستعانة بالله والطمع فيما عنده يحث أمته على الاجتهاد والجد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله، يعني في أن يبذل أسباب هذا الشيء الذي يدعو له حتى يكون صادقا في دعائه. أنت تدعو مثلا بالهداية اهدنا الصراط المستقيم، هذا أمر مثلا ترجوه، تدعو مثلا بأن يرزقك الله تعالى قلبا خاشعا، فلا بد أيضا أن تقرن مع ذلك الأسباب التي تؤدي بك إلى هذا المطلوب. تسأل الله تعالى الجنة والنجاة من النار، لا بد أن تبذل الأسباب لذلك وتجتهد في حالتك الحاضرة على ذلك. قال كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، هذا في الحاضر، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره، وجعل الأمور قسمين: قسما يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبدي فيه العبد مجهوده، استعين بمعبوده. هذا القسم الأول، قسم هو في مقدورك الآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه احرص على ما ينفعك واستعين بالله. هذا في كل شيء، في صلاتك، في وظيفتك، في حفظك للقرآن، في برك لوالديك، في تربية أولادك، في حسن عشرتك لزوجتك. احرص على ما ينفعك، مدام هذا الأمر نافع تعرف أن فيه أجر وفيه ثواب عند الله فتحرص عليه وتتقنه، هذا الاهتمام بالحاضر. وكذلك تعرف أنك ما توفق لهذه الأمور إلا بالاستعانة بالله، فتستعين بالله، واستعين بالله ولا تعجز. ثم تأمل القسم الثاني، قال وقسما لا يمكن فيه ذلك. وقسم لا يمكن فيه ذلك، لا يمكن فيه ذلك، يعني إذا فاتك هذا الأمر الذي حرصت عليه وبذلت أسبابه لكن ما قدر الله تعالى لك أن يحصل لك ما تريد، فهنا ماذا تفعل حتى تبقى لك قوتك وعزيمتك؟ لا تنظر إلى الماضي وتقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفته عمل الشيطان، يعني من الحزن والغم والهم الذي في القلوب والتسخط على قدر الله. فبذلك يحفظ العبد قوته، لأن بداية هذا الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم بيّن حقيقة القوة بهذه القاعدة: الحرص على الوقت الحاضر و تسليم الأمور فيما مضى إلى قدر الله. قال فهذا يطمئن، قال فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم، يعني هذا القسم الثاني يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. قال ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم، مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم. بل الإخوة هذه قاعدة يعني في يعني الحياة كلها، حتى في ما يصلح شؤون الأمة. تأمل يعني المسلمون لو انشغلوا بالوقت بواجب الوقت الذي عليهم لا انصلح حالهم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة في حال استضعاف ما قاتل المشركين، بل حرص على واجب الوقت الذي هو فيه، وهو الدعوة إلى الله تعالى وتكثير سواد المسلمين وترسيخ الإيمان في القلوب، فهذا واجب الوقت في وقت الاستضعاف. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني عن قتال المشركين في مكة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأن هذا واجب وقتكم الآن. فهذا لما قام به الصحابة في مكة، فبعد ذلك لما هاجروا إلى المدينة وتكونت لهم قوة، لما تكونت لهم قوة وجاهدوا المشركين فتح الله تعالى عليهم ونصرهم. لماذا؟ لوجود العدة الإيمانية وأسباب النصر، لأنهم انشغلوا في وقتهم الحاضر في مكة بما أمرهم الله تعالى به. هكذا الآن، يعني نحن بصراحة لسنا في زمن فتوحات ولا زمن انتصارات، ونعترف بما نعيشه اليوم من ذل وضعف وهوان وتسلط الأعداء على المسلمين والنزاعات والاختلافات بين المسلمين، وللأسف فواجب الوقت الآن هو إصلاح الحال من التوبة إلى الله والرجوع للدين وجهاد العلم والعبادة والدعوة. فإذا قام المسلمون بهذا الأمر وأصلحوا واقعهم فتح الله تعالى لهم، بلا شك سيرفع الله تعالى فيهم راية الجهاد الحق، ويجمع كلمة المسلمين على من يرفع راية الجهاد، وينتشر الإسلام ويقضى على الكفر. لكن كما نرى للأسف ينشغل كثير من المسلمين بغير واجب الوقت الذي شرع الله تعالى لهم، فيريدون الوصول إلى الحكم مباشرة، أو يعني يريدون الثورة على الطغاة أو المفسدين ولم يعدوا لا عدة إيمانية ولا عدة عسكرية، فأنا يأتي النصر. كيف يأتي النصر؟ فالانشغال بواجب الوقت هذه قاعدة شرعية عظيمة تصلح للمسلم وللأمة الأحوال كلها. فلا يعني هذا طبعا يعني عدم رد العدوان وغير ذلك، لكن المقصود من هذا أن يكون اهتمام المسلمين بهذا الأمر الذي يصلحهم، إذا قاموا بهذا فسيوفقهم الله تعالى لإصلاح ما يأتيهم بعد ذلك. وإلا كم من الأمور الشركية والبدع والمعاصي والشهوات في بلاد المسلمين. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهذا ما يأتي إلا إذا انشغل المسلمون بواجب وقتهم، فإذا انشغلوا بهذا الواجب بعد ذلك يعني أثمر الله تعالى أو أثمر لهم ذلك كل خير، وفقهم الله تعالى. ولذلك يعني نختم بهذه الآيات. الله تعالى قال في سورة القتال في سورة محمد قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذا واجب في كل وقت، التوحيد والعمل الصالح. قال: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يعني يستعجلون القتال والجهاد. قال: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. لماذا؟ لأنهم ما أعدوا العدة الإيمانية، فلما جاء الأمر بالجهاد بعضهم تردد وضعف عن هذا الواجب. لماذا؟ لأنه من شغل بواجب الوقت في وقته الحاضر قبل أن يأتي هذا الأمر. قال: فأولى لهم طاعة وقول معروف. قال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لما يأتي الجهاد ويعزم الأمر ويجد الأمر في القتال، ما الذي ينفع الإنسان صدقه مع الله تعالى في وقته الذي كان قبل ذلك؟ فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.